بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ الفيديو باعتراف أنني ما كنت أنوي تسجيل فيديو الآن، يعني منغمس تماما في تبييض الكتب الجديدة، لكن هذا فيديو اضطراري. يعني أحد الإخوة أو بعض الإخوة أحب أرسل إلي، أنه أحمد سعد زايد إن لم أخطئ في اسمه، قد أصدر فيديو تعليق نقدي على كتاب الوجود التاريخي للأنبياء. والتعليقات النقدية على الكتب أمر جيد، لأن المعرفة الإنسانية ترتقي بعملية النقد والتمحيص والتدقيق، وهذا هو معروف في التراث الإسلامي، حتى دخل مثل المذاهب الفقهية وقضية تنقيح المذهب وغير ذلك. لكن يبقى دائما ما يقع تحت مسمى العملية النقدية لابد أن يخضع لاعتبارين: الاعتبار الأخلاقي والاعتبار العلمي. الاختبار الأخلاقي أن تتحدث بلغة مهذبة، لغة علمية، لغة مهذبة. والاعتبار العلمي أن تكون عالما بالموضوع الذي تتحدث فيه، عالما بتفاصيله، وعالما بمفرداته، وعالما بتطوره، وعالما بأبواب الجدل فيه، وطبعا أن تكون عالما بمصلحاته. الإشكال أن ما قدمه أحمد سعد زايد يفتقد الأمرين. يعني بدأ حديثه به: هذا كتاب كتبه رجل الدين سامي عار، يعني يصورك على أنهم جماعة المعرفة ونحن جماعة الدين، رغم أنني ما تحدثت في هذا الباب إلا في اختصاصي، وهو دائرة دراسات التوراتية والإنجيلية. يقول لك: لا، أنت تتحدث أركيولوجيا وأنت بعيد عنها. يا بني، هناك شيء اسمه بيبليكال أركيولوجي، جزء من الجدل التوراتي والبحث كله يتقاطع معه ضرورة. كل من يدرس مثلا تفسير الكتاب المقدس أو تاريخ الكتاب المقدس لابد أن يتعرض إلى مباحث بيبليكال أركيولوجي، أركيولوجيا، علم آثار التوراة. بالمناسبة علق حتى على العنوان، قال: كيف تستعمل أركيولوجيا؟ استعمل علم الآثار. يعلق على شيء غريب جدا، يعني هناك أشياء هامشية تافهة علق عليها كما سيأتي، وهناك أشياء علمية علق عليها بخطأ شديد جدا، وهناك أشياء علمية لم يناقشها. فجاء حديثه مشوها. وأنا أقول: إذا كان الكتاب التعليق النقدي بين قوسين الذي قدمه هو الذي يستحق هذا الكتاب، فهذا الكتاب قد نجح 100%. ومع ذلك أنا أقول: هو هذا الكلام الذي قاله لا يرتقي أن يكون نقد، يعني. ولذلك حقيقة أنا لا أهتم بالردود التي قد تصدر علي على اليوتيوب، حقيقة لا أتابعها حقيقة، لأن من يرد لابد أن يكون مؤهل أن يتحدث في هذه المسائل. فإذا لم يكن أهلا أن يتحدث في هذه المسائل وأن مؤهل أخلاقيا ولا علميا، فمن باب إضاعة الوقت الدخول في هذه المتاهات. ودائما أقول: قضية عملية النقد قضية مهمة جدا لتطوير المسائل المطروقة. يعني تصور في الفيديو مثلا عبارات غريبة جدا، مثلا عبارة مثل يتحدث في عامة حديثه يقول: حمار أطلع بوز أبوه. يتحدث في مسألة، ليس شرط أنه يشتمني في هذا الكلمات، لا، لكن عباراته: حمار أطلع بوز أبوه، ابن كلب أبهدلكم، الفقر آخر مسخرة. ودائما عندما يتحدث عن الذين يخالفونه أقبل الحوار أن يكونوا قتلة أو يكونوا سفكين للدماء أو يكونوا إرهابيين. دائما عايش جو المظلومية وجو اللطميات هذا، حتى إيش، يكتسب التعاطف مع السامعين وكأنه يعيش في عالم شهيد المعرفة، رغم أنه في هذا الفيديو وفي غيره يشتم الإسلام صراحة، ويشتم القرآن صراحة، ويستهزئ بدين الله صراحة. يعني ما قاله ماكرون لا يساوي في يعني 1% أمام ما يقوله هذا الشخص في استهزاء بدين الله وبالقرآن بصورة صريحة، لا موارب ولا شيء، واتهام القرآن أنه فيه أساطير، واتهام بكذا، واتهام الشريعة طبعا الإسلامية وغير ذلك. فجو اللطميات هذا لا ينفع في العملية النقدية. تحدث عن المسألة، لابد أن تقرأ الكتاب، تحدد المسائل التي ناقشها وتناقشها بعلم. يعني مثلا يدخل في يقول تحدث عن مثلا مركز رواسخ وركز هذا الموضوع، يقول: مركز رواسخ الذي نشر هذا الكتاب وهو مركز الحديث بإشراف الدكتور محمد العوضي، يقول انه هذا المركز ياخذ اموال، كل مره ياخذ اموال، ياخذ تمويل، ياخذ اموال، ياخذ تمويل، كانه تحريض على المركز. وفي الحقيقه انا اقول: المراكز الاسلاميه تاخذ تمويل، وهو نفسه يطلب تمويل لنفسه ويثير الشبهات حول بقيه حول المراكز الاسلاميه، وان كان يقول: انا ما عندي مشكله مع التمويل لكن يكون في النور. يعني عمليه تحريض على المؤسسات الدعويه غير الربحيه. وفي الحقيقه، وهذا سأصارح به السامعين، جميع المؤسسات الدعوية التي تهتم بالمباحث الفكرية التي أعرفها وأزعم أنني أعرف عامتها، يعني التي لها حضور جيد، جميعها كلها تعاني من قضية الدعم المالي. جميع هذه المؤسسات، بما فيها مؤسستنا احنا، يعني مؤسستنا مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأدلة. ولذلك انا شخصيا لا اتوسع في نشاطات دي، ولذلك نضيق نشاطاتنا ما امكن ما أمكن. يعني السنوات الماضية كانت في زنيت مؤسستنا صفر، صفر بمعنى الحرفي لصفر يعني، ولا أقول صفر بمعنى المجازي يعني. قضية الدعم هذه والتحريض هي غير صحيح، وأن هذه مؤسسات تمول من الأنظمة الخليجية، هذه أسطورة. المؤسسات الدعوية التي هي عمل دعوي حقيقي في مجال الفكر المعاصر والدعوة غير ذلك، ولا واحدة فيما أعرف تتأخذ تمويل من دولة، وجميعها عندها مشاكل مادية، وجميع هذه المؤسسات تثقل على أصحابها ومؤسسيها. أنا أعرف مؤسسات يعني أصحابها ربما يبيع سيارته حتى ينفق على المؤسسة. فهذه أسطورة مكررة. لاحظوا، نحن أصحاب جماعة الفكر الحر نعمل بتمويلكم، ثم انظروا هؤلاء الإسلاميين كما يسمون انظروا كيف يأخذون التمويل من فلان فلان. هذه أسطورة أنا أحدثكم بها من داخل العمل الدعوي، ولذلك تضيق دائما النشاطات الدعوية بسبب أنه ليس بإمكانك أن تأتي بناس متفرغة لتنشئ معها وتوسع معها العمل الدعوي. طبعا أنا سأريكم هذا المقطع الجميل يتحدث عن رواسخ الصهيونية يعني، كما هو في هذا المقطع الذي سوف ترون لحظة طريقة التحريض الغريبة يعني.
رواسخ التي تريد أن ترسخ، أنا من وجهة نظري أفكار يعني من وجهة نظري إن صهيونية يعني هي بتؤكد إيه المقولات الصهيونية بحقية يعني إيه الإخوة اليهود في فلسطين، لأن ساعتها يعني هم بيقولوا أنت بتقول إن ربنا مثلا غير رأيه وبدل ما كان أعطاها لليهود في العهد مع إبراهيم لا أصبح للعرب بعد كده أو للمسلمين، هم بيقول لك لا إحنا ربنا عندنا ما بيغيرش رأيه.
طبعا هنا يعني تلاعب بالكلمات وغير يعني، هل القول إن داود عليه السلام عاش في فلسطين وسليمان عليه السلام عاش في فلسطين كما هو إجماع الصحابة وإجماع القرون السابقة كلها، هل هذا نوع من الصهيونية؟ هذا كلام فارغ. يعني لاحظ عملية التحريض تبدأ من تحريض على الناشر أولا، ثم تشويه الكتاب وغير ذلك. لكن بعيدا عن كل شيء سنتحدث في جوهر ما ذكره، وأنا أقول لكم والله يعني إذا لم تشعر بنوع من الرغبة في الضحك أثناء التعليقات سأكون مشكلة، لأنني يعني أنا كنت أضحك وأنا أسمع التعليقات. فكما قلت لكم الكلام كله بعيد عن جو العلمي، وهو كما أقول لكم لم يفهم الكتاب، لم يناقش جوهر الكتاب، وفي أغرب شيء في الموضوع كله أنه وافق جوهر الكتاب في الآخر. لكن دعونا نبدأ وسأعطيكم تعليقات بعض المقاطع يعني ربما عندي قرابة 10 أو قريب من ذلك. طيب أبدأ بتعليق تكرر، تعليق نقدي على الكتاب تكرر 3 مرات، وهذه المقاطع أمامكم.
إن الكتاب يعني رغم الصرف عليه كتير لكن هنلاقي فيه لوحات، ممكن وإحنا بنفرق الكتاب هنشوفها، إن إيه ما عندناش صرف إحنا كويس يعني بنطالب الإخوة الماسونية العالمية تبعت لنا إرشينات زي ما الناس التانية بيجي لها فلوس يعني عشان إيه نعرف نعمل عرض مور بروفيشنال يعني. بس اللي هتلاقي فيه لوحات كتير جدا في الكتاب مكتوبة باللغة الإيه لغة الفرنجة اللغة الإنجليزية، يعني هو كسل يترجمها معرفش، رغم إن هو مثلا يعني عامل مراجع كتير جدا جدا جدا، لكن أيضا هذه المراجع كلها ما خلتوش يجيب واد ولا بنت صغيرة كده يترجم له الحاجات اللي هي اللوحات دي، أو هو لو بيعرف إنجليزي أو فرنساوي ولا شوف يترجم إيه اللوحات اللي هي فيها إيه تواريخ ممالك بني إسرائيل وكده، حطها قص ولزق على طول مباشرة دون جهد بالترجمة، مع إن الترجمة يعني هي ملف وورد على الكمبيوتر مش هيكلف زي طباعة هذه الكتابات الضخمة من مؤسسة إيه رواسخ. أنا بقلب بالصدفة المحضة يعني عشان ربنا يعني ايه هو شوف هنا كان عاملها ايه بالانجليزي. طب ليه بالانجليزي يا عم؟ النبي عربي يا مستر، يعني ليه ما يعني انت عامل المصاريف دي كلها وجايب الكتب دي كلها يعني بخلت على انك تترجم ده للغة العربية يعني لغة القرآن، يعني انا مش عارف دي شبهة عليك يعني. فالمفروض كنت عملت الحكاية ده هي يا مستر يعني ايه او يا مسيه لو بتتكلم فرنساوي يعني. المهم فاونك زيه يكتب في العنوان بألفاظ عجمية، يكتب كان علم الآثار ولغة القرآن وحاطط اللوحات، يعني التمويل أثر معاه ولا إيه ما عرفش، يعني ليه حاطط اللوحات باللغة الأفرنجية ما يعرفش يكتبها بالعربي، يعني ممكن أكتبها له يعني والله لو طلب نجيب له حد يكتبها له وببلاش جدعانة ما علينا.
الآن بعد ما شاهدتم هذه المقاطع 3 أنت إنسان لم تقرأ هذا الكتاب، لم ترى هذا الكتاب، لم تتعامل مع هذا الكتاب، لم تتصفح هذا الكتاب، ما هو الشعور الذي سيأتي في ذهنك؟ الشعور الذي سيستقر في ذهنك هو أن هذا الكتاب فيه 50 60 70 لوحة بالإنجليزي فيها معلومات تفصيلية المؤلف كسل أن يترجمها أو لا يعرف ترجمها. طب كيف أترجمها؟ أنا مراجع كلها تقريبا إنجليزية وبعضها فرنسي. وفي الحقيقة هو الظريف هنا، وأنا لما رأيت هذا التعليق يعني إنسان يبحث عن أي تهمة للكتاب. الظريف الأمر أنه لا توجد في هذا الكتاب من اللوحات التي تحدث عنها، لا أقصد صور الآثار، يتحدث عن لوحات، لا يوجد فيها إلا لوحتين فقط، لوحتين فقط، ولوحتين اثنين في كليهما، في كليهما كما رأيتم عنده في أحد المقاطع، في كليهما هي فقط أسماء الحكام، يعني أسماء الحكام لا تحتاج إلى ترجمة أصلا. مع ذلك أنه في بقية الكلام في الكتاب هناك تفسير لمراحل تطور الدولة الموحدة أو المتحدة ثم انقسامها إلى المملكتين الشمالية والجنوبية. فعندك فقط صورتين اثنين فقط، وليس فيها نص كلام، ليس فيها كلام نقدي بحثي حتى أعربه، وإنما فيها أسماء على الترتيب، أسماء الحكام. يعني تعرف إنجليزي ما تعرفش إنجليزي ستفهم هذه العناوين، تعرف فقط الحروف اللاتينية هذه ستقرأ الكلمة. فلاحظوا عملية التشويه والتجديد وهذا مكسل وغير ذلك، وفي الآخر صورتين فقط من كتاب في أكثر من 500 صفحة، ومع ذلك الصورتان لهما تفسير وتفصيل في البقية. فهذه الصورة التبشيعية تبدأ من هنا، لاحظ حتى في الأشياء الشكلية التي لا معنى لها. طيب أبدأ معكم الآن، وأنا أعذروني للضحك لأن المثال الذي سأقدمه لكم أضحكني جدا. يعني في هذا المقطع ماذا يقول أحمد سعد زايد؟ يتهمني بوجود أخطاء كثيرة فاحشة منكرة في الباب في الكتاب. سأقدم لكم المثال الأول العظيم الذي استبشعه واستشنعه.
جايب شهادة يوسيفوس، وجايب طبعا الشهادة أصلا محرفة، ويعني الراجل ده أكتر من تشددا من البابا يعني الكاثوليكي، يعني مصدق في المسيح وفي معجزاته وفي كذا وكذا، ويفضل يهودي إزاي يعني؟ بس يعني مش مشكلة. وطبعا ده من الأخطاء الفادحة في الكتاب.
أنت الآن عندما تسمع هذا التعليق، أنت الآن لم تقرأ هذا الكتاب، وعندما ستسمع هذا التعليق ماذا ستقول؟ أنا كنت أتحدث عن الوجود التاريخي لعيسى عليه السلام، فجئت بشهادة يوسيفوس، هو نطق خطأ مش فيش مشكلة، شهادة يوسيفوس المؤرخ اليهودي اللي عاش في القرن الأول، وعندما تحدث في هذا الأمر أنا استدللت بنص معروف أن هذا النص محرف، فهذا خطأ بشع في الكتاب. طبعا أنا هذا حقيقة يعني مهما بلغ بي سوء الظن في المتحدث أحمد سعد زايد، لا يمكن أن أتصور أنه سيترد لي هذا الجهل. لا أشتمه، من يعرف من قرأ المقطع في اللحظة ويعرف الموضوع سيعرف أنه جهل. هو ثقافته من شيخ جوجل. هناك مقطع في كتاب يوسيف أحد كتب يوسيفوس يتحدث فيه عن عيسى السلام ويقول إنه المسيح، وأنه إذا جزأ أن نصفه بأنه إنسان وأنه وقع له كذا وكانت له خوارق. فهو قد قرأ في الشيخ جوجل أن هذا المقطع محرف، وبالتالي لا يوجد أي نص ما عند يوسيفوس يستدل به لإثبات تاريخية المسيح. إذن أنت تشكك في وجود المسيح عليه السلام. طيب أنا في الكتاب بينت أن هناك أولا إجماع علمي بين النقاد المتخصصين كما ذكره بارت إيرمان عدو النصرانية في كتابه Did Jesus Exist؟ هل وجد عيسى عليه السلام؟ إذن هناك إجماع علمي، وبينت أدلته من وجود أناجيل رسائل بولس والأناجيل الأربعة وهذا والفرق الدينية المبكرة. هذا يدل على أن هذه القصة لا يمكن أن تنشأ من فراغ. إذن هناك إجماع أكاديمي. عندما جئت إلى يوسيفوس، هنا الظرافة، قلت إن هذه، وأنا طبعا أنا متخصص الباب يعني تصححني في هذه المسألة، أنا نفس تنفس يعني أعرفها كما أعرف أصابع يدي. هناك شهادة يوسيفوس هذه التي قال فيها عيسى هو المسيح، وأحمد سعداد يقول لا يمكن أن تكون هذه الشهادة صحيحة، لأن يوسيفوس يصف فيها عيسى عليه السلام أنه المسيح المنتظر. طيب أنا هل ستخفى عليه هذه المسألة الواضحة؟ لا طبعا. هذا النص ماذا قال فيه النقاد؟ إن أجمع النقاد على أمرين. الأمر الأول أن هذا النص على صورته الحالية لا يمكن أن تصح نسبته إلى يوسيفوس. الأمر الثاني، هناك شبه إجماع بين النقاد أن هذا النص ثابت في كتاب يوسيفوس، لكن قام النساخ بتغيير بعض لفظه. وأنا ذكرت هذه المسألة ذكرتها عينا هنا. هو لا يدري أن القول بالتحريف لا يقصد به أن النص بأكمله زائف. الذين قالوا بالتحريف وهم جمهور النقاد كما ذكره Jesus Outside the New Testament، هذا كتاب مشهور جدا يتحدث عن النصوص عن الشهادات التاريخية التي تحدثت عن المسيح خارج العهد الجديد، ما يسمى بالإنجيل مجازا. هو وغيره عامتهم ذكروا أن هناك شبه إجماع، لم يكن إجماع بين النقاد، على أن هذا النص ثابت النسبة إلى كتاب يوسيفوس، وأنه قد تعارض التحريف. لكنه سمع التحريف ورأى هذا الجو الموجود على الشيخ جوجل فنقل دون أن يعرف شيئا في الموضوع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وأنا ذكرته، أنا مش عارف هذا أي كتاب قرأ، أنا ذكرت هناك شهادتين. الشهادة الأولى ليوسيفوس التي قال فيها أن عيسى عليه السلام هو المسيح، وهذه الشهادة هناك شبه إجماع بين النقاد أنها ثابتة عند يوسيفوس لكنها محرفة في تمجيدها للمسيح. وهناك شهادة ثانية بينت أن هنا عند يوسيفوس نفسه بينت أن هناك إجماع على صحة نسبة يوسيفوس، وهو يتحدث عن عيسى عليه السلام. إذن يوسيفوس حجة في الباب، حجة من باب الشهادة الأولى، ومن باب النص الثاني هناك شبه إجماع على أن هذا النص له صورة أولى. وقلت وأنا قلتها وأن حجتي أساسا في الشهادة الثانية التي لم يخالف فيها أحد، ومش شرط حناخذ الشهادة الأولى عن في أي موضوع يناقش. فهو يتصور، هو يتصور أنه سيصحح مسألة يعرفها المبتدئ في مسألة واحد كان درسها عنده 20 سنة. حقيقة هذه مسألة التي درسناها منذ 20 سنة، فجاء واستبشع هذا الخطأ. وهذا أيضا يعني من غرائبه والله، يعني أنا يعني عجيب جدا، يعني إذا قرأ الكتاب هو اللي يعرف هذه المواضيع. سمعت من أنا قضية مشهورة إنه يوسف جاء بنص وفي كلام، طيب أنا مش فرق معي الكلام، النص حتى لو كان زائف مش فرق معي لأنه في نص آخر ثابت عنه. فهو ظن أنني جعلت حجتي في هذا الباب، وقلت له، قلت في الكتاب هناك إجماع على الوجود التاريخي لعيسى عليه السلام. من المسائل الأخرى الضريفة أيضا، لاحظوا في هذا المقطع ماذا يقول. في هذا المقطع يتحدث أنه اكتشف، سأترككم تشاهدوا هذا المقطع، وكان يعترض بجدية واعتبرها نقطة مركزية في الرد عليه في هذا الكتاب.
هو برضو هجس شوية لما قال إيه اسم اليشع واسم داود موجود على قلة وموجود على باب، وده بيت داود والبيت معناها المملكة، وقاعد برضو إيه لعب لعبة إيه التأويل اللي هو حلق حوش.
بعيدا عن جو هذه الألفاظ البذيئة والمتدنية جدا في حديثه، هو هذه القضية نقش تلدان، هذا النقش قلب، حرفيا أقول قلب الجدل الأركيولوجي في وجود داود عليه السلام. عندما أقول قلب ليس هذا كلامي، هذا كلام إسرائيل فينكلشتاين. فينكلشتاين يقول صراحة، وذكرتها في الكتاب، يقول صراحة، ومع النص عندي الآن، يقول هذا النص عندي، يقول باختصار، فينكلشتاين هو كما يصفه طبعا فراس السواح، هذا يعتبر قديس عند أحمد سعد زايد، فراس السواح يقول عن نفسه إنه من تقريبا هذا اللفظ، إنه من عشاق إسرائيل فينكلشتاين وأنه أعظم أركيولوجي اليوم. ماذا يقول إسرائيل فينكلشتاين عن نقش تلدان؟ يقول باختصار، يقدم هذا كلامه في كتابه ديفيد اند سولومون، داود وسليمان، هذا كتاب مشهور جدا، عيب عيب جدا إنسان يتحدث في البحر الأركيولوجي في وجود الأنبياء ولم يقرأ هذا الكتاب ولا يعرف هذا الكتاب، لأنه يعني يقدم وجهة لابد أن تؤخذ باعتبار في هذا الباب. ماذا يقول فينكلشتاين؟ الرجل لا يعتبر خصم المتدينين في فلسطين المحتلة، خصم اليهود المتدينين. وهو أشهر رموز جامعة تل أبيب التي تمثل التيار ربما الليبرالي في مقابل الجامعة العبرية التي تمثل التيار شبه المحافظ، لا أقول حتى المحافظ، يعني لا أستطيع أن أصف عميحاي المزارع على أنه محافظ لأنه يعتقد في مشاكل في الثورات، لكنه خط ثاني. يقول باختصار يقدم نقش تل دان شهادة مستقلة على الوجود التاريخي لسلالة حاكمة أسست من طرف حاكم اسمه داود بعد أجيال قليلة من العصر الذي من المفترض أنه عاش فيه. الظريف الأمر الذي قاله هنا، ظريف الأمر الذي قاله أحمد سعد زايد، هو متصور أن النص يقول بيت داود. طبعا هذه عندما رأيتها كدت والله أنفجر من الضحك، كنت أفجر من الضحك، لأنه أنا جئت بالنص وتحدثت عن حيثياته ووضعت نصه وترجمته العربية وصورته الضوئية. هو متصور أن هذا النقش إيش هو؟ كما تلاحظ في المقطع السابق، متصور أن هذا النقش موجود على حائط ومكتوب بيت داود، أن داود يسكن هنا.
داود موجود على قلة وموجود على باب، وده بيت داود والبيت معناها المملكة، وقاعد برضه إيه يلعب لعبة إيه؟ التأويل اللي هو حلق حوش.
اعذروني والله انا يعني كوميدي هذا الرجل، والله كوميدي. القضيه ليست انه بيت داوود بمعنى ان هذا بيت داوود يسكنه داوود، انما المقصود بيت داوود اي الاسره سلاله الحاكمه، يقصد سلاله الحاكمه. طبعا هذا النص الذي يتهمني انا انني اولتهم من عندي، وانا كلامي كله كان موثق، الكتاب كامل كلها ومش توثيقات من مراجع اكاديميه. في الهامش أو أقول ويليام ديفر هذا آخر كتبه، هذا ويليام ديفر من أشهر العلماء النقد الأركيولوجي الآن من الرؤوس الأولى وكتبه تدرس في الجامعات. ويليام ديفر ماذا يقول؟ يقول عامة ما سأقوله موجود في الكتاب. يقول ويليام ديفر عن هذا النقش: عامة كبار العلماء المتخصصين في النقوش القديمة وكلهم بين قوسين يقول وكلهم ليسوا من أنصار التوراة، على أن هذا النقش هذا مذهبهم يتحدث عن بيت داود بما يشير إلى وجود حاكم اسمه داود. ما الذي حاول أحمد زايد أن يعطيك يؤثر عليك في هذا الفيديو الذي قال الذي أداه شيء مسرحي؟ يعني أنني جئت بأشياء شاذة نادرة فذة مخالفة للحق ومخالفة للسائد ومخالفة للنقاد. هذا الكلام الذي قلته هو قول عامة النقاد بشهادة ويليام ديفر الأركيولوجي الذي لا يجادل أحد أنه من كبار الأعلام. فهو هنا ينقل أن الذي قلته أنا هو قول عامة النقاد. طبعا أضرب شيء في الموضوع مرة أخرى أنه تصور هذا النقش مكتوب على حائط ويقول هنا بيت هنا بيت داود، هنا يسكن داود، وهذا النقش كان وجد بعيدا حتى عن أورشليم، نقش يوجد في أورشليم أصل ويتحدث عن السلالة. طب هو يقول في مقطع آخر ماذا يقول؟ يقول والله يعذروني يعني والله تعليق كوميدي، والله تعليق كوميدي. في مقطع آخر يقول طيب هذا النقش ليس فيه إنه داود ابن كذا ابن كذا. لا لا لا، أنت مش فاهم الموضوع أصلا ومش فاهم أبجدية البحث الأركيولوجي تماما، ولا تعرف هذا النقش ماذا يقول لأنك تصفحت الكتاب حتى تدينه. هذا النقش فيه مقاطع غير قليلة محذوفة، لكن فيه مجموعة من الأسماء الأعلام. عندما تقرأ هذه الأسماء مع السياق المعروف ستفهم أنه يتحدث عن سلالة حاكمة بيت داود، مثل ما تقول مثلا بيت في بيت حزائيلي في دمشق، أو بيت عمري بنو سيل لما حكموا في فلسطين كان من أشهر أسمائهم السلالة الحاكمة بيت عمري. عمري أحد ملوك في فلسطين من بني إسرائيل. فعندما يقول بيت داود لا يقصد، ولهذا أنا رددت أيضا على فراس السواح. فراس السواح جاء وقال هذا النص يعني الذي يقول إنه يدل على داود عليه السلام هو يعني كلام فارغ، وقد أسقطه النقاد. قال أسقطه إيش؟ طبعا فراس السواح أنا قلت هذا رأيي فيه من قبل وأكرره، فراس السواح من نوعي يقرأ كتابين يصدر كتاب ثالث وغير محقق في ولا موضوع. يعني تحقيق شيء ثاني، تحقيق أن تقرأ بعمق وتتوسع وتعرف الأقوال وتبع آخر الإصدارات وترهق نفسك ثم تكتب. أما تأخذ كتابين ستحدث عن فراس السواح لاحقا، دعونا من ذلك الآن. إذا عندما يتهمني أنني بيت داود هو هذا جئت بنقش على حائط هكذا بيت داود، وفي في في فلسطين زمان كان أكثر من واحد اسمه داود، فقد يكون بيت داود ابن عسقلان. لا لا لا، هو بيت داود مع السلالة الحاكمة، فأنت هنا أثبتت وجود رجل اسمه داود ووجود حكم لمملكة داود، وهذه قوة، وهذا كما قلت لكم قول عامة النقاد في هذا الباب، والذي اعترف بهذا الزعيم الأكبر والقائد الأبهر عند فرس السواح، وهو إدريان فينكلشتاين، يؤكد بهذا الأمر. طبعا فرس السواح إلى اليوم يخرج على الفضائيات ويقول إدريان فينكلشتاين كتب مرة مقال فقال فيه يعني أنا أحبك بمعنى الكلام يا سليمان، لكنني لا أجد دليل على وجودك. لكنه هذا ربما كلام قديم، مقال قديم عند فينكلشتاين في كتاب كتابه ديفيد أند سولومون، يعترف بوجود التاريخ لداود وسليمان. طبعا هو قال استنكر علي أنني أثبت وجود تاريخ لداود واستنبطت منه وجود سليمان عليه السلام. طب هذا ليس كلامي أنا، هذا كلام إدريان فينكلشتاين، رجل أكاديمي مخاصم للتوراة، مخاصم للتوراة، وعند فرس السواح هو أعظم أركيولوجي على الأرض اليوم. فلا أحد يستطيع أن يتهم إدريان فينكلشتاين على أنه متحيز للتوراة لخصومته المعروفة كبيرة يعني. فلاحظ أنه ينقد مسألة لم يقرأها لم يفهمها، طبعا فهم بطريقة كوميدية يعني، تصور بيت داود على حيط يعني هكذا هذا بيت داود، ودخل في هذه المعمعة وهو وأنا بذلت له في الكتاب جميع التفاصيل حتى يفهم. طبعا أنا ألوم نفسي في مسألة في حقيقة، الكتاب هذا كان الأصل، هذا كان الأصل أن يكون بعده مجموعة من المحاضرات لتوضيح بعض المسائل التخصصية دقيقة، لكن حقيقة ما وجدت وقت والله، مشغول بأبحاث أخرى. لكن إذا استعصى على الإنسان فهم المسألة فلا يتحدث بجهد، مثل أن يتصور أنني لا أعرف أن شهادة يوسيفوس هذه فيها تحريف أو لا يعرف طبعا ألف باها. إدريان فينكلشتاين أيضا قال هل بإمكاني الأركيولوجيا أن تظهر أن داود وسليمان شخصيتان تاريخيتان؟ أجاب بينما الجدال مستعر، اكتشاف من حفريات المنطقة القديمة لتل دان في شمال إسرائيل كما يسميها بالقرب من واحد من منابع نهر الأردن غير طبيعة الجدال حول الوجود التاريخي لداود وسليمان. ما معنى ذلك؟ أن هذا النقش قلب الموضوع كله. هذا يقوله رجل كان زمان ينكر وجود تاريخ داود عليه السلام. طيب من الظرائف الأخرى الآن، هذا خطأ ثاني، سنأتي الخطأ الثالث. يتحدث هنا عن الأخطاء البشعة في الكتاب قبل أن يبدأ يصل إلى قضية داود وسليمان والنقاش فيها، تحت عن خطأ بشع في هذا الكتاب. ماذا يقول في هذا المقطع؟ لننظر هذا المقطع وهو أيضا مقطع ظريف.
الأخطاء الفادحة في الكتاب اللي هو كتاب يعني اللي هو إيه، بيستشهد بكنز ربة، أو فين الكتاب أهو نجيبه، كنز ربة كتاب مقدس يعني، ويقول إن الكتاب ده هو دليل على وجود النبي يحيى، بينما إن الكتاب ده يعني مختلف عليه إمتى كتبه بتاعه، بل هناك من الناس بتوع برضه في نفس الفرقة بتاعته، بس يمكن يعني فرقة تانية أو مش نفس يعني، مش معرفش هو قال كده قبل كده ولا لا، بس قالوا ان كنز ربة ده كتب بعد الفتح الاسلامي اصلا، فتأثر بالاسلام وكده ومش عارف
ايه. انت يا اخي عندما ستشاهد هذا المقطع ستظن سوءا بالمؤلف، يأتي بنص من المعلوم انه قد ألف بعد الاسلام لتقول ان هذا النص يدل على صحة وجود التاريخ ليحيى عليه السلام. طبعا هذه كارثة وفضيحة علمية. سبب ذلك أولا أنني جئت في هذا الكتاب عندما تحدثت عن يحيى عليه السلام نقلت الإجماع العلمي على وجوده، الذين درسوا ما يسمى بالهاير كريتيسيزم للأناجيل الأربعة نقد الأعلى، ودرسوا الأقوال الخاصة بالمسيح عليه السلام، نقلوا هناك إجماع بينهم على أن الأناجيل تدل على أن يحيى السلام وهو مذكور فيها أنه تاريخي، لا يمكن أن يكون شخصية ملفقة لأنه له حضور واضح، بل هناك إجماع على شيء ثاني، يعني هناك إجماع على تفاصيل، وهي مثلا أن يحيى عليه السلام قد عمت غطس عيسى عليه السلام في النهر الأردن، يعني حتى على التفاصيل لا أقول فقط يحيى عليه السلام، فهناك إجماع. ثانيا جئت بنص يوسيفوس لا يناقش فيه أحد على أنه تصح نسبته ليوسيفوس القرن الأول يثبت فيه وجود يحيى عليه السلام. جيد، إذا أنا أثبتت الإجماع وجئت بشهادة تاريخية، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية يا سادة، أنني عندما تحدثت عن شهادة المندائيين ماذا قلت؟ ماذا كتبت؟ وغير واضح الآن، كتبت وموجودة في الصفحة 246 المطلب الرابع المندائيون أتباع المسيح، وضعت أمامها علامة استفهام. أي إنسان يقرأ في الكتب الأكاديمية وكتب العلمية في المكتبة الغربية، يعني هذا نمط غربي، عندما يرى التقرير وأمامه علامة استفهام ألف باء، يعني هذا ليس بسؤال، لم أقل هل المندائيون، قلت المندائيون أتباع المسيح علامة تعجب، أي هناك جدل في هذه المسألة، فأنا لم آتي بها حاسمة، هي للزيادة فقط. إذن هناك علامة تعجب، هذا معروف. طبعا المشكلة أن أحمد سعد زايد ما عنده مشكلة في اللغة الإنجليزية والإيش، دائما يعلق على كتب الإنجليزية وكتب ورائي بالإنجليزي ومش عارف إيش، هو ما لا أريد أن أشتمه ولا شيء، لكن هو متعود على مكتبة ماما سوزان مبارك، أنه لا يقرأ في هذه القضايا التي تتعلق بالفكر الغربي إلا باللغة العربية. وأنا أقولها دائما للإخوة الطلبة الذين يأتونني من طلبة الماجستير والدكتوراه بالذات في الأديان، أول سؤال أسأله، يسألني يريد أن أختار موضوعا الماجستير والدكتوراه، أسأله ماذا تعرف من اللغات؟ يعني إذا لم تكن تعرف مثلا الإنجليزي لا تكتب في الدراسات الإنجيلية تماما، انسى الموضوع، انسى كله الآن، هو مراجعهم هذا علم، يعني هما نحن أنشأناه كما هو معلوم بيته في غير موضع، لكن في القرون الأربع خمس الأخيرة هم اللي طوروه، وبالتالي إذا أردت أن تدرس نقد نصي، نقد أعلى، أركيولوجي، أبائيات، غير ذلك، لابد أن تتعمد في الغربية. بل أقول من يريد أن يبحث مثلا في ما يسمى بالأبوكريفة، مثلا أبوكريفة العهد الجديد، أقول لهم تعرف فرنسي أم لا؟ لأن المكتبة الإنجليزية في الأبوكريفة ضعيفة. من يدرس مثلا الباتريستيك سيتيشنز، الاقتباسات الأبائية، أسأله تعرف فرنسي أم لا؟ قد تحتاج أيضا مع الإيطالي. من يريد أن يدرس التوراة العبرية التوراتية، أسأله هل تعرف ألماني أم لا؟ لأنه المكتبة الألمانية هي الأصل، حتى أهم الكتب التي أهم المعاجم العبرية التوراتية أصلها ألماني. لكن هو ومش عيب الإنسان يقرأ عربي فقط، يعني العيب أن يخوض فيما لا يحسن، وأن يتعامل بموضوع لا يملك أدواته. فإذا كنت لا تقرأ، لا أقول تعرف الإنجليزي ولا الفرنسي، لا، لابد أن تقرأ وتعرف مصطلحات العلماء وتتعمق، ولك همة طويلة، وأن تتابع آخر الإصدارات، وأن تعرف المجلات المتخصصة، وأن تبحر، وأن تعرف طبقات النقاد وتخصصاتهم، وهذا يؤخذ منهم في كذا، وهذا لا يؤخذ منهم في كذا، وهذا شاطح وهذا فيه شطط، تفاصيل ليست معرفة الحروف، لأنه لا يقرأ إلا مكتبة ماما سوزان مبارك وما يعربه لو جابر عصفور، فهو بعيد عن هذا التخصص كلية، ولا يعرف كيف يتعامل مع المراجع. فعندما تضع عنوان علامة استفهام، فهذا يعني أنك لا تقطع به. فقولي طيب قد يكون غير واضح، طيب أنا وضعته في الهامش، في الهامش كتبت أمر أصول هذه الطائفة شديد الغموض، حتى قال نقلت أحد النقاد ماذا قال فيها. إذن أنا نفسي قلت بصورة واضحة في الهامش، واضح جدا، أنني قلت تنسب طائفة الصابئة المندائيين في العراق نفسها إلى يحيى، تنسب، يعني لم أقول هي تصح نسبته، هي تنسب نفسها. هذه نقطة، إذن أنا لم أقطع وضعت علامة تعجب. الأمر الثاني هو يقول من أن هذا الكتاب كتب بعد الإسلام. طيب أنا سأريكم أحد جهل، والله جهل يا سيدي، أنا سأريكم أحد المراجع، هذا غير صحيح، القضية فيها خلاف طويل. يعني مثلا هذا كتاب Dictionary of Narcissism لأندرو سميث، في الصفحة عندما عرف المصطلح في الصفحة 102 يقول صراحة إن هذا الكتاب، هو يقول كينز ربا، هو ليس كينز ربا، هو جينز ربا، أنا أعذره في الخطأ وقراءة بالعربية بالكاف، لكن هي ليست كينز، هي جينز ربا. النص هذا المرجع يقول إنه يعود إلى آخر القرن الثاني، لا يقول حتى الخلاف، هذا المرجع يقول هذا الكتاب يعود إلى آخر القرن الثاني ميلادي. إذن هناك نقاد قالوا، أنا ذاك ذكرت القضية فيها خلاف، والخلاف هو في الحقيقة ليس أنهم قد ظهروا بعد الإسلام، الخلاف بين النقاد في شيء ثاني الأساسي، يعني لأنه أيضا الكتب الزرادشتية أيضا حرف بعد الإسلام بطريقة كبيرة، إذن هو هناك تحريف بعد الإسلام فيش إشكال. الإشكال هم هذه الطائفة قديمة، لكن هل هذه الطائفة تصح نسبتها إلى يحيى عليه السلام؟ هذا هو الجدل، ولذلك قلت وضعتها، لأنه هذا باب من النظر مفتوح، باب من الجدل مفتوح، فحتى لم يفهم الكلام، وكلامي كان صريح جدا. فأولا هذا النص كان مؤيد وليس هو تأسيسي، ثانيا أنا وضعت علامة تعجب وكتبت في الهامش من وجود خلاف في هذه المسألة، ثالثا لم أجزم، رابعا أتيت له بمرجع وغير مرجع كثيرة جدا تقول أن هذا الكتاب كتب قبل الإسلام. يقول في هذا المقطع مثلا يتحدث عن فرعون ويخطئ القرآن، يخطئ القرآن في قضية، في هذه القضية،
وبرضه في قصة فرعون في إشكالات، يعني فين في التاريخ المصري واحد بيقول إن أنا موحد إله واحدين، رع ده ملعون، ما علمت لكم من إله غيري، إن هو موحد، يعني إن في إله واحد، وإن الإله ده زي شخصية المسيح كده، أن الله حل في المسيح، أن الله هو مثلا رمسيس الثاني أو نرنبي.
طيب هو هنا يخطئ القرآن، لأن القرآن حسب رأيه يقول إن فرعون هو الإله الوحيد، في حين أنه في زمن رمسيس الثاني وغير ذلك هناك آلهة أخرى. لكن هذا الأمر معلوم أنه ناقشه علماء الإسلام، القرآن نفسه يقول هناك آلهة أخرى. يعني قوم بني إسرائيل في سورة أعراف ماذا قالوا لفرعون؟ قالوا ويذرك وآلهتك، يتركك وآلهتك. إذا هناك آلهة لفرعون، هناك آلهة لفرعون، كيف نجمع بين أنا ربكم الأعلى وهناك آلهة؟ هناك سبل سهل للجمع. يعني مثلا الإمام العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنويع، يعني تحتاج شيء جهد تروح تقرأ، يعني القرآن صريح في وجود آلهة هنا. يقول وكان أعظم هذه الأصنام هو الذي ينتسب فرعون إلى بنوته وخدمته، وكان فرعون معدودا ابن الآلهة، وقد حلت فيه الإلهية على نحو عقيق الحلول، ففرعون المنفذ للدين، وكان يعد إله مصر، وكان طاعته طاعة للآلهة كما حكى الله تعالى عنه، فقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. وهذا أي الدكتور محمد بيوم مهران في كتابه موسوعته إسرائيل، وهو رجل متخصص في المصريات وكتبه جميلة وأحبها كثيرا، كتب الدكتور، تحدث وفصل كيف أنه في كتبه فصل كيف أن فرعون هو الإله الأعلى في مصر، بمعنى أنه له السلطان على كل شيء، فهو الرب الحقيقي عند الناس، هو ربهم الأعلى، وبين أنه كيف يتحكم في كل شيء مع وجود أهل. ما معنى وآلهتك؟ بمعنى أن كل فرعون كما بيّنته في كتاب برهان النبوة، كل فرعون يختار الآلهة الدولة، يعني آلهة الدولة تتغير في كل مرة، فهذه آلهتك غير آلهة الفراعنة السابقين، لأنك أنت اخترت هذه الآلهة. فهناك فرعون مؤله، وهناك آلهة أخرى. من المسائل الأخرى قال إن سبأ تعبد القمر في مقطع، يقول القرآن يقول إنه سبأ قوم سبأ كانوا يعبدون الشمس، وفي الحقيقة هم كانوا يعبدون القمر. طب أنا سأتيكم بنص من الموسوعة البريطانية تلخص الأمر، يعني تقول لك هذا مذهب قديم أن سبأ كانوا يعبدون القمر، وإنما تحقيق النقاد أثبتوا أن إلمقة كما يكتبها بعض إلمقة أو ألمقة هي آلهة الشمس، وهذا فصلته في كتاب جديد عن شبهات تاريخية حول القرآن. إذن هذا القول أن إلمقة إله القمر قول قديم، والتحقيق النقدي اليوم ينتهي إلى أن إلمقة هو إله الشمس. أيضا من المسائل الأخرى التي أخطأ فيها، طبعا من جميل جدا أنه اتهمني أنني عالة، وأنا سأعطيكم المقطع، اتهمني أنني عالة على رجال الدين اليهود والنصارى، وأنني لا أرجع إلى المتخصصين النقاد المحققين في هذه المسائل. والذي يقرأ الكتاب يعلم أن عامة هذه المراجع المذكورة فيما تعلق بالبحث الأكولوجي، أنا لا أقول إنه لم يقرأها خازع الماجدي وفرس السواح، أنا أقول أجزم أن جلها لا يعرفها لا خازع الماجدي ولا فرس السواح. ودليل ذلك أنني أعرف كتب فرس السواح، وأعلم أنه في كتبه عامة يكرر نفس المراجع، يعيد نفس المراجع وهي قليلة، وما كان وكان هو أصلا ما يعرفه هو ثقافة جماعة المينيماليزم، وطعنهم في جماعة التيار الماكسيماليزم خاصة أولبرايت وغير ذلك، فمعلوماته بسيطة في هذا الباب، لكنه عنده جرأة على التأليف يعني. لكن لاحظوا ماذا يقول هنا في هذا الكلام،
الصهاينة مهتمين بهذا، في تيار عقلاني شوية في دارسي الموضوع، وفي تيار زي الأخ سامي كده داخل برضو بنفس اللي هو ايه اعتقد ثم استدل، ان هو عنده مسلمات معينة، وهتلاقي في المراجع كتير جدا حاجات مكتوب اساميها حتى بالعبري وباللغة الصهاينة، لا او مثلا بعض القساوسة ايضا بيرجع ليهم، يعني تشابهت الافكار بتاعة الناس بتوع اعتقد ثم استدل، سواء الحاخام بيجتمع هنا مع القس، بيجتمع مع الكاهن، بيجتمع مع رجل الدين، وبيحاولوا يؤكدوا ان هذا الكلام كلام ايه لطيف.
لاحظوا هنا تبسيط المخل، انني اعود الى مراجع الصهاينة والقساوسة، لا مرة صهاينة ولا قساوسة. يعني هذه النقطة، ان تتهم انك متدين ولذلك انت تدافع عن حقيقة مذكورة مثلا في التوراة، هذه المسألة ناقشتها في الكتاب، ناقشتها صراحة في الكتاب، وجدت بمثال ظريف جدا جدا جدا. هذا المثال هو ويليام ديفر، ويليام ديفر عامل صداع لجماعة المينيماليزم. هذا الرجل متهم أنه متدين ضد التوراة، قال لهم يا جماعة، ويليام ديفر قال لهم أنا لا أؤمن بالله أصلا مش لا أؤمن بالتوراة، هو يقول لهم أنه لا يؤمن بالله أصلا، لكن أول ما أنت تدافع عن شيء متعارض في التوراة في القرآن ستتهم بالتدين. طيب اذكر لي اسماء النقاد الذي انا اعتمدت عليهم باعتبارهم قساوسة. ولا واحد. يعني ذكرت ويليام ديفر، هذا راس كتبه تدرس في تكست بوكس، كتبه في تخصص بيبليكال اركيولوجي تكست بوك. اعتمدت على ناقشت واعتمدت ونظرت فيما كتبه فينكلشتاين وغيره في هذا الكتاب وغيره. اعتمدت على عمي حامي حايم، اذا كان فينكلشتاين هو راس مدرسه تل ابيب فعمي حايم مازال هو راس مدرسه القدس، مدرسه الجامع العبري في القدس. عمي حايم مازال ايضا اعتمد له قسيس ولا شيء. من اخر يعني كينيث كيتشن، كينيث كيتشن هو راس المتخصصين في المصريات فيما يتعلق برمسيس الثاني. يعني عنده هو اصلا عنده عدد كبير، هذا رقم واحد في العالم كينيث كيتشن، وعنده هذا كتاب في ترجمه الاثار العهد رمسيس الثاني، وعنده اكثر من كتاب عن رمسيس الثاني. يعني عندما تقول رمسيس الثاني تقول كينيث كيتشن نقلت عنه، هوفماير ايضا متخصص في المصريات نقلت عنه. لا انقل الا عن ناس متخصصه في الباب الذي تحدثت فيه. فهي ظاهرة أنك أنت تنقل عن القساوسة والأحبار والصهاينة، هذا كلام فارغ، يعني فقط تتصفح الكتاب. هو الكتاب إذا أنا عدت إلى مرجع باللغة العبرية هل يعني أنه مؤلفه صهيوني؟ طيب في ناس ضد الصهيونية، وفي ناس عامة النقاد في فلسطين اليهود أصلا ملاحدة، يندر أن تجد منهم من المعروفين، يعني يندر أن تجد منهم واحد متدين. لا إذا كان ملحد لا يعني أنه مش صهيوني، لكن القضية ليست على هذه الصورة. وعندما قيل أنه اكتشفوا الهيكل عند المسجد الأقصى عدد كبير من النقاد اعترضوا عليه من الأركيولوجيين، ويعني عدد منهم يعني أصلا يعني يمكن أن تكون مملكة سليمان كبيرة. فتهمة هذه تهمة معلبة، يعني أنك أنت يعني تنقل عن، نقلت أيضا عن غارفينكل وجهده الكبير في قضية خربة قيافة، طبعا لم يناقش تماما ما ذكرته في التفاصيل خربة قيافة وغيرها وحصول وغيرها في الآثار، لم يناقش ولا شيء في الكتاب. عندما أقول أنا ولا شيء بمعنى ولا شيء، حتى المسألة التي أوحى أنه يناقشها لم يناقشها. فهذه نقطة، هذه مغالطة أننا نعتمد مع قسد. لا، أنا أعتمد على كلهم ناس تخصصات يدرسون في أقسام أركيولوجي في جامعات علمية، ليست جامعة سيميناري للمتدينين. فهذه مغالطة أخرى، وعدد كبير نقلت منهم. يعني نادف نعمن من كبار المتخصصين له كلام رائع جدا في قضية كيف نفهم التاريخ أورشليم القديم. يقول إنه هناك في الآثار التي اكتشفت في تل عمارنة في مصر تدل نقطة جوهرية كيف تتعامل مع البحث مع الآثار الأركيولوجية، وهو هذا الذي يريد أن أفهمه. القضية علم علم علم. الآثار الأركيولوجية تبدأ أن تدرس بطريقة نقدية حساسة جدا، بمعنى أنني عندما أذهب إلى أورشليم أبحث في طبقات الأرض التي تعود إلى القرن 14 قبل الميلاد في أورشليم، لن أجد أورشليم فيها ولا شيء. لكن عندما أرى أنه في تل العمارنة اكتشفت وثائق تدل على مراسلات مع أورشليم ومع ظن نابلس شكيم، هذه مراسلات تدل على أن أورشليم في تلك الفترة كان فيها نوع من الازدهار، وأيضا نابلس أيضا كان فيها نوع من الازدهار، لكن الأثار تدل على ذلك. فجاء نادب نامان فقال لا، لابد أن تتعامل، الأركيولوجيا ليست هي الحاكم النهائي. طبعا الكتاب كتابي فيه تفاصيل كثيرة جدا نقدية، لكن عندما يأتي إنسان شعبوي ليناقشك ويرمي المعلومات على طريقة تصور أنه يقول أين عصا موسى، يعني أنت متصور أن البحث الأركيولوجي يبحث عن عصا موسى اللي يثبت موسى عليه السلام؟ وهذه نقطة أساسية نتحدث فيها الآن، والوقت للأسف طويل يعني طال. نقطة أساسية يا إخواني، وهي هي فرق بين البحث الأركيولوجي العلمي والبحث الشعبوي. البحث الأركيولوجي العلمي ماذا يقول؟ يقول نحن إذا أردنا أن نبحث عن وجود إبراهيم عليه السلام سيكون من الحماقة أن ننتظر وجود أثر يدل على إبراهيم عليه السلام، من الحماقة. إذن كيف كان النقاش في وجود إبراهيم عليه السلام؟ في الثلث الثاني من القرن العشرين كان عامة الأركيولوجيين على أن إبراهيم عليه السلام كان موجودا. بعد ذلك سبعينات ثمانينات تسعينات شاع أنه لغير موجود. طيب هل وجدت له أثار ثم تبين أنها زائفة ولا إيش؟ لا، عندما يناقش العلماء النقاد الأركيولوجيون وجود نبي لا يبحثون عن اسمه، هذا حماقة كبيرة. يبحثون عن القصة التوراتية التي أقدم صورة لهذا الحدث يقولون هل التفاصيل التاريخية، هل الإطار العام الذي تحدث فيه طارات هل هو يوافق ذاك العصر أم لا؟ جاء ويليام فوكس والأولبرايت في الخمسينات والستينات، فقال اكتشفت مجموعة من الآثار في نوسي وغيرها في العراق وفي شيء وفي في 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 سوريا. قال هذه الآثار إذا نظرنا إليها على أنها تعود إلى أول القرن الألفية الثاني قبل الميلاد، هي توافق في أعرافها قضية المرأة إذا مش عارف أنا لا تنجب تأتي لرجل لزوجها بزوجة من إمائها وغير ذلك، بعض تفاصيل العقود وغير ذلك. قال هذه توافق ما هو مذكور في سورة في قصة إبراهيم، إذا إبراهيم شخصية تاريخية لأن التوراة تقدم الإطار الصحيح للقصة. بهذه ببساطة عامة النقاد وافقوه وهيمن على الساحة. جاء بعد ذلك مادة المينيماليزم وبدأت بتروح الدكتوراه كتبها أحد الباحثين وهو ليس أركيولوجي لكنه متخصص في الدراسات التوراتية، فقال لا هذه القصة هذه التفاصيل التاريخية توافق أيضا ما كان في القرن السابع قبل الميلاد، وبالتالي فهذه القصة تعود القرن السابع قبل الميلاد. فانحاز معه العلماء. إذا لا يوجد أي إنسان عن ذرة عقل يتصور أنه سيوجد كشف يكتب فيه إبراهيم النبي الذي كان يرتحل وغير ذلك. إذا ليست هذه طريقة البحث، ليست هذه طريقة البحث. فيأتي الإنسان الشعب مثل أحمد سعد زاد يقول لك أين عصا موسى؟ تصور أن الإنسان يقول هذا الكلام، والله لا تقولها لأئمة الإلحاد في 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 الغرب من الأركيولوجيين، وما يعني يكون موقفه سيء جدا. يعني أحمد سعد زايد مجد كثيرا في فراس السواح، باعتبره مرجعية في التاريخ في الدراسة التاريخية في العالم العربي، وأنا أقول فراس السواح غير مؤهل أن يبحث في هذه المسائل عندما تتعلق بتحقيق المسائل الدقيقة. ما فعله فراس السواح هو أنه في التسعينات وبعدها بقليل جاء فلخص كلام جماعة المينيماليزم. هنا الفضيحة التي لم يفهمها أحمد سعد زايد لأنه أجنبي عن هذه المعارف، أنا بيّنت في الكتاب فراس السواح في كتبه الأولى في خاصة في كتاب الذي رد فيه على كمال الصليبي كان يقول إن التوراة فيها حجية تاريخية كبيرة، واستغل هذه النقطة ليرد عليه فراس كمال الصليبي الذي قال إن القصة قد وقعت في الجزيرة العربية، قصة موسى عليه السلام، قصة بني إسرائيل. ثم بعد ذلك غير فراس السواح مذهبه إلى طيار المينيماليزم، يعني انتقل تقريبا من الوسط أو قريب الماكسيماليزم، انتقل إلى الطرف المقابل. ثم بعد ذلك لم يكتب كتب جديدة، لكنه ماذا قال؟ قال إنه إزرائيل فينكشتاين أعظم أركيولوجي ونظريته قوية. طيب إزرائيل فينكشتاين يقول أنا ضد المينيماليزم وضد الماكسيماليزم، يعني ببساطة شديدة جدا فراس السواح انتقل مما هو شبيه قريب من الماكسيماليزم إلى المينيماليزم إلى الوسط. فكيف يكون هذا رجل حجة في التاريخ؟ إذا كان الرجل يتأرجح مع كل اكتشاف، بالإضافة أنه واضح أنه غير متابع للإصدارات الجديدة، فهذه مصيبة. فراس السواح مثلا من أنا بقرأ كتبه وطبعا عندك خلفية، مثلا جاء في أحد كتبه قال تحدث عن The Secret Gospel of Mark، فبنى نظرية طويلة على هذا الموضوع، في حين كل الذين يبحثون في هذا الموضوع يعرفون أن جل النقاد على أن هذه الوثيقة التاريخية مفبركة. ما معنى مفبركة؟ يعني واحد زيفها، سميث زيفها، جل النقاد على أنه زيفها وبنى عليها نظرية. عندما يأتي فراس السواح فيقول، يبدأ حديثه في إثبات وجود التاريخ لعيسى عليه السلام، فيبدأه بهذه الجملة يقول واختلف العلماء النقاد في وجود التاريخ للمسيح. والله كارث، لا يوجد أي خلاف. بارت أمن في كتابه Did Jesus Exist ماذا قال في الكتاب؟ قال لا يوجد خلاف بين النقاد، وجاء بسبب تاريخ قديم وبين أن الذين حاولوا إثبات أنه عيسى السلام لم يوجد، ليسوا من أهل التخصص أصلا، فلا يوجد خلاف في هذا المسألة. الخلاف هو بين المتخصصين والشعبويين من الملاحدة وغيرهم. حتى ويلز الذي هو من أشهر من قال إن عيسى السلام لم يوجد وكتب في ذلك كتب كثيرة عندي له، عاد فاعترف فقال إنه لا، المصدر كيو، وأنا ندخل في تفاصيل المصدر كيو هذا أخذ وثيقة قبل الأناجيل يدل على وجود عيسى عليه السلام، لكن قال ليس على الصورة الموجودة في الأناجيل. إذا لا يوجد خلاف، هو مش عارف حتى ما معنى خلاف علمي. فراس السواح مثلا عندما يأتي فيقول مثلا يرد على أولبرايت ثم يقول أولبرايت يهودي. طيب أي حد يعرف أن أولبرايت مش يهودي؟ لبسوا يهودية حتى هذا الجو القومجي. عندما يأتي فيتحدث مثلا عن يشكك في القرآن، يقول إن مريم القرآن يقول أنها نذرت للهيكل وما كان النساء ينظرن للهيكل وغير ذلك. طبعا وضحت له وقال أن البنات لم يكن يدخلن الهيكل، لم يكن يعملن في الهيكل، وبينت في كتاب المرأة وفي كتاب الجديد الشبهات التاريخية أن هذا خطأ بشع جدا، وأن أي إنسان دارس لسكل تمبل جوديزم يعرف جيدا انه النساء كنا يدخل هناك، هذا سفر ابوكريفي مكتوب في الباردون، سفر يعقوب الاولي يتحدث في هذه المساله، سفر يعني بورتو ايفانجيليوم هذا يعقوب يقول هذا الامر. هناك ايضا سفر اخر موجود يعني وبيته بالتفصيل ان هذه امر قديم يعني موجوده في التاريخ ولها شواهد تاريخيه يعني. فياتي بيلقي هذه التهمه هكذا ومفيش حد يعني. طبعا انا اكثر شيء يزعجني في واحد بيتحدث عن النصرانيه مثلا يحاول ان يثبت تحريف في الاناجيل فيجد نص بين قوسين فيقول هذا النص في نسخه مثلا هذا النص محرف، وهذا النص لم يقل احد انه محرف، هو حتى لا يعرف يميز العلامات يعني خلال القوسين هو لا يميز بين المعقوفين هكذا والقوسين ولا أجزم، لا فراس السواح ولا خازع الماجد يعرفان تصفح أي كتاب نقدي للنيو تاسمنت الجريك نيو تاسمنت، سواء الناس الأناند أو يو بي أس أو تندل الجديد ولا غيرك. أنا أجزم والله لا يفقهون أو لا يفقهان الرموز الموجودة في الكتاب، وهو حديثه عن التحريفات بشع وهو أجنبي تماما عن هذا الباب. فعندما تقول هذا فراس السواح ما رجع أقول لك هذا رجل منتقل لتأرجح من مذهب إلى مذهب وله متابع وينسب إلى فينكلشتاين ما لا يقوله اليوم. طبعا خازع المجدي أسطورة أخرى كما يقول المصريون يعني شيء ثاني تماما يعني. خازع المجدي أتى بك سرق كتابه عن الملوك العشرة وإيش السومريون وغير ذلك في التوراة، والذي سرقه من هذه النظرية التي جاء بها معروفة منذ 100 سنة وأكثر، قال إنه اكتشفها. أتى وذكرته في الكتاب، قال ما تحاول يثبت أن إدريس عليه السلام ولم يفهم حتى العبارة العبرية، أنه هو اسمه حنوك بالعبرية، وحنوك تعني من لفظ العلو. تحديت أن يأتي بأي مرجع لغوي يقول هذا الكلام. لفظ العلو في العربية مثل العبرية، نفس الجذر في الصوامط يعني. فحنوك لا علاقة لها تماما، والأرجح من معنى تدريس لا علاقة لها تماما، فيكتب على العبرية ويكتب على النقاد، فيكتب لك بحث 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 بحث. أبسط معلومة فيه أسماء كتب التوراة كتب العهد القديم، أبسط معلومة يأتي بها من موقع إسرائيل اليوم، وتحدثت عنها في فيديو سابق، لا يعرف يرجع للكتب في ألف باء. تصور أنه في كتاب نشره مؤمنون بلا حدود، تصور في هذا الكتاب، تصور أن هذا الرجل عرف مصطلح إنجيل ألف باء من ويكيبيديا، صفحة ثلاث صفحات من ويكيبيديا في كتابه ليعرف ألف باء. يعني أي إنسان عنده ديكشنير دو لا بيبل بالفرنسي أو بيبليكال ديكشناري أو بالإنجليزي أو موسوعة أو هاند بوك أوف ذا بايبل أو إنسايكلوبيديا أوف كريستيانتي، ألف باء المصطلحات يرجع لويكيبيديا. عنده مقطع أنا سأعلق عليه مقاطع قادمة إن شاء الله، يعني يقول لك مثلا الناصريون هم الأبيونيين وقد عاشوا في الجزيرة العربية في القرن السابع. يا بابا أنت ولا فهم شيء، الناصريون عاشوا في القرن الرابع، ولا علاقة الناصريون شيء والأبيونيين شيء كما ذكره جيروم، والناصرون اندثروا قرابة القرن الرابع، فأي معلومات أتحدث عنها؟ فعندما تقول لي خاف على الماجدي يفقه في هذه المسائل والله كارثة. أنا عندي مقطع سيكون إن شاء الله عن زعمه أن يونس هو يؤنيس عند الآشوريين، سيكون مضحك يعني والله مأساة، أنا أطلت كثيرا والله. طيب أحاول أن ألملم الموضوع يعني في هذا المقطع. لاحظوا في هذا المقطع ماذا يقول. هذا المقطع عن إليشع يزعم فيه أنني جئت بفخار مكتوب عليه إليشع، فقلت هذا الأثر يدل دلالة قاطعة على أنه إليشع شخص موجود تاريخيا النبي وهو ينتقه خطأ إليشع، وبالتالي فأنا أتي بأي كلام. طيب ماذا يقول في هذا المقطع؟
أنا هو في مملكة داود هنا زي اللي هيعمله مع إليشع أو إليشع اللي هو هيجيب قلة مكتوب عليها الاسم بتاع المنطقة. أنا قلت إن داود وسليمان ودي أسامي كلها ناس موجودين في المنطقة، يعني العبرانيين ما هو موجودين في المنطقة، فأكيد في واحد اسمه كان أحمد مثلا أو اسمه يشوع ولا اسمه كذا ولا اسمه، فأنت تلاقي حتة فخارة عليها اسم، فده تاخدها تاكئة إن ده خلاص يبقى دي المملكة، وتبني بقى إيه يعني أخد إيه حبة رملة بنيت عليها قصر.
هل أنا قلت إن هذا الكشف يدل دلالة قاطعة على وجود النبي؟ طيب وأنا كيف فسرته؟ مجرد وجود الاسم قلت هو يدل على وجود النبي؟ لا، سأقرأ عليكم ما قلته بالحرف. أنا صفحة 33 من النسخة التي عندي، ولا نستطيع أن نجزم أن هذه القطعة الفخارية تذكر النبي اسم النبي إليشع، لكن هناك قرائن تجعل هذا الافتراض جادا، وأهمها أن هذه القطعة الفخارية تعود إلى عصر هذا النبي، وأنها لا تبعد عن آب المحولة التي كان إليشع يمضي فيها وقتا طويلا إلا بضعة أميال، وأنا نقشا يحمل اسم نمشي قد وجد قريبا منها، علما أنه قد جاء في سفر الملوك الثاني الفصل الثامن عدد 1-3 أن إليشع قد طلب من أحد تلاميذه أن يمسح ملكا على إسرائيل، أي يجعله ملكا ويمسحه بزيت مقدس، اسمه يهوشفات بن نمشي. يهوشفات بن نمشي. إذا قلت هناك قرائن زمنية ومكانية ترجح هذا الأمر ولم أقطع، وفي البحث الأركيولوجي هو يقول إنني أقول ربما يعني مرة يتهمني أنني دغمائي أقطع، ومرة يقول أنت تقول ربما. طب أنا مش فاهم إيش تهمتي، يعني القطع أم الترجيح؟ البحث الأركيولوجي عامته قائم على الترجيح، ولذلك ينتظر دائما أن تأتي اكتشاف جديد فينهي السابق. طيب تحدث في مقطع، سأحاول أن أختصر، ما زال عندي كلام طويل لكن سأحاول أن أختصره. قال مثلا إننا عندما تحدثت عن غزوة شيشق لفلسطين الفرعون المصري، قلت ربما وماذا فعل؟ أغفل على أهم نقطة ذكرتها في ربماها. ربما الأولى هي إيش؟ قلت إن هذه الأسماء التي دخلها شيشق ليست كاملة، هناك عدد كبير من الأسماء ممسوح. فأنت تقول مثلا هناك جاء شيشق فقال أنا غزوت هذه الأماكن، عدد كبير من هذه الأسماء المذكورة التي غزاها ممسوح أو لا يقرأ، فتأتي الآن تقول أنا لم أجد اسم أورشليم إذن هو لم يغزوها. أنا أقول لك لا، هات وثيقة تاريخية واضحة كل الأسماء، وأنا سأقول لك هناك ترتيب الأسماء يدل على أنه لا ذكرتها. أنا ترتيب الأسماء لم يكن ترتيب جغرافي، أنا المناطق المتقاربة حتى نعرف أنه وصل إلى عند أورشليم ثم أغفلها وتجاوزها، لا ترتيب عشوائي. فكيف تقول طبعا هذه ربما قوية جدا أن الاسم أورشليم قد يكون مكتوب ولم وقد مسح. مثلا قال إنه حقيقة سأختصر، يعني سأتوقف عن الإيراد المقاطع الأخرى ربما إلا مقطع أخير. قال مثلا إنه سليمان تزوج بلقيس. أولا لا أنا قلت إنه هو تزوجها، ولا أنا قلت إنه اسمها بلقيس، ولا هو في القرآن إنه هو تزوجها ولا اسمها بلقيس، ملكة فقط، ملكة فقط. قال لا الحضارة مملكة سبأ لم تبدأ إلى القرن الثامن. هذا هناك نقاش في الموضوع، وذكرت ما قاله كينيث كيتشن أيضا متخصص في الحضارة العربية القديمة، وناقش هذه المسألة وقال لا هناك قرائن تاريخية على أنها أسبق من ذلك. الغريب في الأمر هو يقول مرة يقول أنه هي سليمان أنه كيف تزوج امرأة مشركة، ومرة يقول هي أسلمت إذن هي لم ترجع إلى أهلها. طيب إذا لم تذكر في التاريخ على أنها كانت هناك، طبعا لأنه لن يدونوا تاريخ امرأة كفرت بعقيدة أهلها وذهبت إلى بلثان. فمن الواضح جدا أنت كيف ستترك أثر تاريخي نقش في مدح حاكم إذا كان هذا الحاكم قد كفر، لأن هذه الآثار كانت لتمجيد الحكام. يقول إنه سيناقش تفصيلا قضية سليمان وداود، لم يناقش شيء. أنا جئت فقلت هذه النقاط التي ذكرتها في قضية سليمان وداود لم يناقش فيها ولا أي شيء. أهم نقطة وهي اعترف بها في رأس صواح زمان عندما رد على كمال الصليبي، قال إننا إذا نظرنا إلى ما يتعلق بأسماء الحكام الذين حكموا المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية لليهود في القرون الثامن والتاسع وغير التاسع والثامن قال والسابع، قال سنكتشف أسماءهم موجودة. وجود أسماء حكام المملكتين يعطي موثوقية للتوراة، بما يجعل الثقة أن هاتان المملكتان قبل قرن واحد كان يحكمها حاكم واحد داود وسليمان راجح، على أقل شيء معقول، وأنا بيت أنه راجح. وكان قلب الكتاب الحقيقة الذي تجاوزه أحمد سعد زايد، قلب الكتاب كان الآتي، أن التوراة وإن كنا نقول بتحريفها غير ذلك إلا أنها هناك كشوف أركيولوجية كثيرة أثبتت مصداقية الإطار العام، وهذا ما ركز عليه عم حي مزار. الصورة العامة صحيحة، ومن الصورة العامة أسماء الشخصيات وجودها، أسماء شخصيات من الصورة العامة، لما أقول راح وجاء وكذا. فهو لم يناقش هذه المسألة. وذكرت أيضا ما يتعلق بمواضع أخرى، خربة قيافة، مسائل كثيرة كنت ذكرتها فيما يتعلق بداود عليه السلام. ربما مثلا حتى إسرائيل فينكلشتاين، يقول إن داود وجد قال لكن مملكة صغيرة، لكن إسرائيل فينكلشتاين في كتابه الذي صدر منذ سنوات قليلة جاء بقول قوي جدا يهدم نظريته، لأنه يقول إن 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 الحكم قبل داود كان مملكة كبيرة، وبينت وفصلت في هذا الكتاب كلامه، وأننا إذا 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 حاكمنا إلى أقوال إلى التزمين الكرونولوجي تبع اللي عند بقية النقاط، سينتهي معنى إسرائيل فريكشتاين بعد أن أثبت وجود تاريخي داود عليه السلام إلى إثبات وجود مملكة كبيرة عنده، وبينتها تفصيلا. يعني تحدثت مثلا عن خرب قيافة، عن تل عتون، عن مدن حاصور ومجدو وجازر، وأيضا التزمين عند تغيير الجيو السياسي للقرن العاشر قبل الميلاد، كيف أن المدن الوثنية قد انحصرت إلى الحدود، بما يدل على أنه هناك كيان سياسي جديد تمدد. تحدثت عن أنه اكتشفت بقايا أكل تدل على أن أورشليم كانت تتعامل مع الحدود البحرية بصورة تدل على أن وجود سلطة سياسية كبيرة هناك. كلام دقيق علمي لم يناقش فيه ولا شيء، ولم يناقش اضطراب فراس السواح، ولم يناقش ما قلته عن إسرائيل فينكشتاين، لأنه يتهمني أنني أقول بالمؤامرة. في الحقيقة فراس ذكرتها تحت عنوان أن فراس السواح يتحدث عن مؤامرة، اليهود قاموا بمؤامرة لصناعة التاريخ. فهذا الرجل إما أنه قرأه ولم يفهمه، أو أنه لم يقرأه وتصفح، لكن ارتكب أخطاء تدل على أنه قرأ من أجزاء. وأنا هنا يعني كلام طال كثيرا، وهناك كلام طويل، وهو سألخص الموضوع. أنا جئت في هذا الكتاب قلت جوهر المسألة، وهو الباب الأول، وهو قلت من قرأ الباب الأول بإمكانه أن يتوقف ويستغنى عن قراءة بقية الكتاب، ناقشت حجية الدليل الأركيولوجي. وعندما قلت أن ثقافة بعد الحداثة أثرت في قضية نهاية الحقيقة حتى في البحث الأركيولوجي، هذا ليس كلامي، هذا كلام أركيولوجيين أنفسهم، ونقلت حتى النقول في هذا الباب، وهذا أمر معروف. يعني ثقافة ما بعد الحداثة نهاية الحقيقة أو موت الحقيقة وهيمنة النسبوية، هذا معروف جدا. وبينت أن دليل الأركيولوجي فيه مشاكل كثيرة جدا، وبينت أنه هناك حضارة في سوريا اندثرت لا يعلم عنها شيء، فلما اكتشفت مؤخرا منذ بضعة عقود تبين أنها حضارة قوية وكانت لها مراسلات مع الدول الأخرى، شغلانة كبيرة جدا. مع ذلك الحضارة اندثرت. وقلت، هو اتهمني في مقطع، ماذا قال؟ هذا مقطع مهم لابد أن أسمعه.
ومن الطريف أنه هو ينتقد علم الآثار، ولكنه إيه بيحتج به، يعني ينتقد ويحتل به، زي برضو انتقاد البيولوجي والاحتجاج بها.
يعني هذا الرجل، هل يوجد عاقل يقول هذا الكلام؟ ما معنى أنني أنتقد علم الآثار؟ أنا لا أنتقد علم الآثار، أنا أنتقد الشطط. ومعنى أستدل به، لابد أن تميز ما بين وجود المادة التاريخية، الوثيقة التاريخية، وتأويل الوثيقة التاريخية. هناك وثائق تاريخية كثيرة جدا يختلف في قراءتها، فأنا أنتقد الشطط في القراءة التأويلية، ولا أقول الأركيولوجيا علم لا قيمة له، لا أقول هناك هذا العلم محدود، لكن هناك شطط فقط. فميز ما بين النظر إلى الوثيقة التاريخية وتأويل الوثيقة التاريخية. لكن هو ماخذها إما تخذ الأركيولوجيا كما هي أو ترفضها. لا، الأركيولوجيا ليست مذهب واحد، هناك مذاهب. أما تأخذ البيولوجي كلها، لا، البيولوجي نفسها مذاهب، وهناك اعتراضات من داخل التطورين على المذهب الدارويني الحديث. والدارويني داروين أصلا اندثرت، يعني الدارويني الآن الجديدة التي ظهرت بعد ذلك يعني منتصف القرن العشرين شيء ثاني، تطور صورة كبيرة. أنه داروين ما كان يعرف عن قضية التفاصيل كثيرة في قضية الطفرات العشوائية، فطور داروين كان تركيزه على قضية الانتخاب الطبيعي. فشغل هذا الأبيض وأسود شغل شعبوي بصورة واضحة. طيب أنا سأختم بهذه النقطة. أنا قلت إذن هناك تأصيل الكتاب، قلت هذا كلام الكتاب، باب الأول هو رأس الموضوع، البحث الأركيولوجي فيه أنه هو محدود، أننا عندنا وثائق تاريخية لا تدل على العالم القديم كما هو، وإنما بقايا. هذه البقايا كيف نؤولها؟ قال مثلا هو أين جفان سليمان؟ أين كذا؟ يا رجل، أنا نقلت في كتاب الكلام، نقلت حتى عن فراس السواح نفسه، أنه حجارة أورشليم نفسها استعملت 3 أو 4 أو 5 مرات، يعني كانت تهدم وتستعمل. هم النقاد يعترفون، وفراس السواح مقلد لهم يقول ذلك، أن هناك استعمال لها. ثانيا، أنت تتحدث عن منطقة تعرضت إلى أكثر من غزو، فطبعا انه ستهدم وغير ذلك. فعندما تطلب مني جفان سليمان عليه السلام، فانت مش عارف الموضوع كيف ينظر الى الامر، انت مش عارف الاشكاليات التاريخيه، القضيه انه اذا ترك موسى عليه السلام عصا فتبقى في الواح تبقى، اذا في جفان تبقى. وقلت قال انه مملكه سليمان عظيمه فكيف لا تبقى منها اثار؟ قلت له مملكه سليمان ليست من الجنس الطبيعي. ملك سليمان الذي لم يؤت احد مثله بعد سليمان هو ملك فوق طبيعي، سوبر ناتشرال، يعني تصرفه في الجن في غير ذلك، هذا هو الذي امتلكه سليمان، وليست القصور التي النادره. حتى لو بنى قصور فهي ليست انه هي يعني في الحجم الضخم جدا، قد تكون فيها ميزه مثلا قضيه انه هي هذا الزجاج الشفاف وغير ذلك، لكن انتظرت كل شيء يبنى ويهدم ونفس الحجاره. ذكرتها وذكرت النقاط التي قالوها، ذكرت انه نفسه في راس السواح استدل بهذه النقطه ليظهر الاشكاليات. ولا هو ولم يقرا الكتاب ولم يتعمق فيه ودخل في الموضوع هكذا دون فهم. طيب قال، هذه النقطة الأساسية الآن، قال نسمع هذا السؤال ثم ألخص لكم الموضوع.
صدام ما لقاش أسماء المعارضة على القصر، صحيح؟ وأنا عشان كده جبت داود وسليمان، ما جبتلكش يعني واحد هرب مثلا يعني أو ربنا هربه مثلا أو عمل له معجزة أو كده، لا ما بجيبلكش، أو واحد اتقتل أو يعني ما كانش ما تم، أو مثلا القرية تم إبادتها مثلا زي قصة لوط، ما اتكلمتش عن المواضيع دي خالص.
طيب ما الذي قاله هذا الرجل؟ هو يقول الشخصية الأمم التي تعرضت للإبادة أو الشخصيات التي لم تكن لها سلطة عليا في بيئتها، هذه الشخصيات لا يشترط لإثبات وجودها أو لو لا يشكك في وجودها أن لا نجد لها أثار. وهذا ما قلته، هذا ما قلته، الشخصيات التي هدمت نزلت عليها يعني عذاب من الله سبحانه وتعالى غير ذلك وسويت من الأرض لا تنتظر أن تجد لها. إذن هو يوافقني أن الشخصيات المشكلة هي الشخصيات التي لها سلطان سياسي، وأضاف إليها في مقطع آخر موسى عليه السلام، وأنا سألخص لكم إن شاء الله الكلام. بالنسبة لداود سليمان ثابت فيه أكثر من أثر، ليس فقط تلدان، على وجود كلمة داود، وداود عامة النقاد يفسرونها على أنها تعبير عن النبوة. الآن الجدل الآن هو ليس في وجود داود عليه السلام وأنه في حجم مملكته، وهناك بدأت قرائن تتزايد خبط قيفة وغيرها، هناك نقاش متواصل. إذن الجدل أنت في غير الموضوع تتحدث فيه. إذن كثير من النقاد الأركولوجيين يقولون بإثبات داود وتبع له سليمان، هذه نقطة، وجئت بما يستدله بذلك. بالنسبة لموسى عليه السلام، النقاد يا بني النقاد، مشكلة الجو الشعبوي مؤذي، النقاد يا بني لا يتحدثون عن عصا موسى عليه السلام ولا عن اسم موسى عليه السلام، النقاد يناقشون مسائل محدودة. رأس هذه المسائل يعني جاردينر مثلا اللي هو من أشهر علماء المصريات يقول أنه لا شك أن قصة التوراة عن بني إسرائيل في مصر صحيحة، رغم أنه جاردن هذا، رغم أنه هذا الرجل خط التوراة في مواضع كثير وعنده مشكلة مع التوراة، يقول لك في النقاد ناقشوا مسألة العدد المليوني الذي خرج من مصر إلى التيه سيناء زمان كانت تفصل عن مصر ثم دخلوا إلى كنعان. هذا أول شيء. ثاني شيء قال بعضهم، طيب نحن لم نرى تغير في الخزف وغير ذلك في فلسطين مع دخول بني إسرائيل، فلو كان عددهم كبير كان تغير الخزف. أرد عليك وفصلت في الكتاب، كتاب كله تفاصيل لكن نوعية محاولة تشويه الكتاب هكذا. طيب قلت القرآن ليس في أن العدد مليوني، التوراة تدل على أن قرابة مليونين. قلت إن القرآن، إن فرعون ماذا قال في القرآن؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون. ماذا قال ابن حزم؟ استدل بها على تخطئة التوراة وأن عدد بني إسرائيل قليل. في راس السواح صاحبك يقول لو كان العدد قليل تنتفي المشكلة، مش أنا. اسمه إيش؟ هذا كتاب وذكرتها، هذا الرجل ريتشارد إليوت فريدمان، متخصص في النقد الأعلى للتوراة، أهم من كتب يكتب اليوم في المصادر الأربعة للتوراة، لا يقول إن التوراة من عند الله، لا يقول. ماذا قال؟ قال لو ألغينا العدد الذي المليوني للتوراة وقلنا عدد قليل تنتهي المشكلة ويصبح وينتفي كل إمكان للتشكيك في وجود بني إسرائيل في مصر وخروجه. كلام ونقلت كلام، قال كلام رائع في هذا الباب، وهذا الرجل ليس بمسلم، ولا ربما الراجح عندي أنه لا يعرف أن هذا هو القول الإسلامي. بالنسبة لخروج، لأن بني إسرائيل لما دخلوا فلسطين لم يتغير معهم الخزف ونمط الحياة، قلت إذا كان العدد قليل فكيف سيغيرون الأمر، ونقلت تناقض السواح. السواح استدل بهذه النقطة لنفي أن بني إسرائيل قد دخلوا فلسطين. قلت إن فراس السواح في موضع آخر يتحدث في قضية أخرى، قال وعدم تغير خزف تلك المنطقة ليس حجة على أن هؤلاء قد لم يدخلوها، وبينت أنه كيف تضارب. فإذا نحن مشينا مع نمط القرآن خلاص. طيب، ثم جئت في الكتاب إلى المواضع التاريخية التي تتعلق بقصة موسى عليه السلام في التوراة، وبينت أن هناك مواضع أثبتها البحث الأركيولوجي ومواضع أخرى يزعم بعضهم أن البحث الأركيولوجي ينفيها، وقلت لا، وبينت بالدليل أنه لا يوجد دليل ضدها. ثم جئت من الشهادات، بينت فيها أن هناك آثار مصرية في القصة التوراتية لبني إسرائيل في مصر تدل على أن أصل هذه القصة من مصر. إذا هناك ينتفي الاعتراض على الوجه القرآني، وهناك قرائن تدل على أن بني إسرائيل كانوا في مصر. هذه المسائل تكفي عند من يصدقها استدلالا، يعني أن تثبت وجود موسى عليه السلام، لأنه لا يوجد ولا إنسان عنده عقل يجعل همه لإثبات موسى عليه السلام، أنه يجعل النقاش في اسم موسى عليه السلام أو عصا موسى. هذا حماقة، اعذروني في العبارة وأتحدث عن هذا الشخص، لكن كفكرة هذه حماقة لا يقول بها أحد. يعني فهو لم يفهم حتى طريقة النقاش بين النقاد، ووافقني في القضية الأساسية، وهي أنه لا يعترض على الشخصية التاريخية أنها لم توجد إلا إذا كان هناك ما يستدعي أن يثبتها التاريخ، من باب قاعدة الصمت في معرض الحاجة إلى المقال مقال، يعني صمت لكنه كان الأصل الإنسان يتكلم فيه، ما تكلم فدليل أنه مثلا واحد سئل قيل له هات ما عندك في جيبك فسكت، فهذا دليل على أنه رافض أن يعطي. فهناك صمت، هناك قاعدة تقول لا ينسب إلى ساكت مقال، واحد سكت لا ينسب إليه شيء وسكت، هذه قاعدة. قاعدة أخرى تقول الصمت في معرض الحاجة إلى المقال مقال، أو الصمت في معرض الحاجة مقال. هذه استدلوا بها على أنه إذا كان الشخصية من الأصل أن توجد لها آثار ولم توجد، فهذا يشكك فيها. بهذا المعنى ناقشنا هذا الأمر، فقلنا الشخص الأمم المندثرة التي أصابها العذاب الأصل أن لا تجد لها آثار. الشخصية الحاكمة مثل داود وسليمان لابد أن نجد لها قرائن، وذكرت القرائن وذكرت اسم داود وذكرت أن النقاد على أن عامتهم على إثبات الاستدلال به لإثبات وجوده عليه السلام. إذن هذا هو خلاصة الموضوع. والله أنا كنت عارف أن الموضوع سيطول مني واختصرت كثيرا، أعتذر مجددا ومرارا أن الكلام طالنا، ما كنت أريد أن يطول أكثر من نصف ساعة، لكن الأخطاء الكثيرة التي كانت في كلامه وسوء فهمه للكتاب وتجاوزه للقضايا التي ناقشتها يستدعي تفصيلا، ومن أراد أن يعلم حقيقة الكتاب عليه أن يقرأ هذا الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.